بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى الحديث من الكلام حول سند الحديث الثالث وبيان دلالته فيما تقدم. قال صاحب الوسائل: ورواه البرقي في المحاسن عن أبيه عن علي بن النعمان. هذه الرواية منقولة في كتاب مصابيح الظلم من المحاسن في باب الشرائع عن أبيه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال عن أبي جعفر عليه السلام قال: ألا أخبرك بأصل الإسلام وفرعه وذروته وسنامه؟ إلى أن قال: قلت بلى جعلت فداك. قال: أما أصله فالصلاة، وفرعه الزكاة، وذروته وسنامه الجهاد. قال: إن شئت أخبرتك بأبواب الخير. قلت: نعم جعلت فداك. قال: الصوم جنة، والصدقة تذهب بالخطيئة، وقيام الرجل في جوف الليل بذكر الله، ثم قرأ: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. قدمنا الحديث حول كتاب المحاسن، وأشرنا إلى ما يمكن ذكره كمانع يمنع من الاستناد للنصوص التي ترد في سنده، وقد عرفت عدم تمامية شيء من ذلك. كما أن البرقي مؤلف المحاسن قدمنا الدليل على وثاقته، وما يذكر من أمر يمنع من الوثاقة فيه مردود. كذلك أبوه أيضا لا كلام في وثاقته، وعلي بن النعمان وابن مسكان سبق الحديث فيهما، كما أن سليمان بن خالد استعرضنا الحديث عنه فيما مضى، ومن ثم اتضحت حقيقة الحال في هذه الرواية. هذا بالنسبة للطريق الثاني الذي نقل به صاحب الوسائل الرواية. الطريق الثالث الذي نقل به صاحب الوسائل هذه الرواية قال: ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله نحوه. ذكر الشيخ الطوسي قدس سره الشريف في كتابه الفهرست أن له طريقين إلى جميع كتب وروايات حسن بن محمد بن سماعة، وهما طبعا قوله الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة إشارة إلى أن الشيخ الطوسي له طريق إلى حسن بن محمد بن سماعة. معرفة طريق الشيخ الطوسي إلى حسن بن محمد بن سماعة يمكن الحصول عليها من مصدرين. المصدر الأول إما مشيخة التهذيب أو مشيخة الاستبصار، لأن الشيخ الطوسي قد ذكر في مقدمة مشيخة التهذيب أنه قد حذف الأسناد اعتمادا على الطرق الثابتة له إلى مؤلف الكتب، ولذلك أعد المشيخة لهذا الغرض. يعني كان الغرض من ذكر المشيخة عملية الاختصار، ومن ثم إحالة ما قدم أو ما اختصر إلى المشيخة. فالرجوع إلى المشيخة يعرفنا مثلا طريق الشيخ الطوسي إلى حسن بن محمد بن سماعة فيما روى عنه في التهذيب أو في الاستبصار مثلا. المصدر الثاني الذي يمكن الركون إليه في معرفة طرق الشيخ إلى الأفراد كتاب الفهرست، فإن الشيخ الطوسي في كتاب الفهرست بعدما يذكر الشخص ويذكر كتبه يذكر طريقه إلى تلك الكتب، وأحيانا ينص على طريقه إلى جميع الكتب والروايات. على أي حال، عندنا الآن حسن بن محمد بن سماعة. طبعا هم هنا نقطة مهمة لو أردتم الفائدة، وإن كانت هذه مربوطة بالبحث في التهذيب. الشيخ الطوسي ادعى في مقدمة المشيخة أيضا دعوة مؤداها أنني إذا ابتدأت باسم شخص فإنني قد نقلت الرواية من كتابه. مثلا الشيخ الطوسي بإسناده عن حسن بن محمد بن سماعة طبقا لما ذكره الشيخ الطوسي في التهذيب يقضي بأن الشيخ الطوسي قد أخذ هذه الرواية من كتاب حسن بن محمد بن سماعة. من ابتدأ الشيخ الطوسي بذكره في بداية السند فذاك يعني أن الشيخ الطوسي قد ابتدأ أو قد نقل الرواية من كتابه. وقد أشار إلى هذا المعنى أيضا الشيخ الحر العاملي في كتابه الوسائل في خاتمة الوسائل في الفوائد، هنا تعرض لهذا المعنى. ولا ينبغي الخلط، هذا من خاصيات التهذيبين وليس جميع كتب الشيخ الطوسي. يعني إذا وجدنا الشيخ الطوسي قد نقل في التهذيبين فإن ذلك إشارة إلى أن الشيخ قد نقل الرواية من ذاك الكتاب ليس مطلقا، مع أن سيدنا السيستاني أطال الله في عمره الشريف قد ذكر أن الشيخ الطوسي لم يلتزم بهذه القاعدة. يعني مع أن الشيخ الطوسي قد ذكر أنني متى ما ذكرت اسم الراوي فإنني أنقل الرواية من كتابه، إلا أن سيدنا أطال الله في عمره الشريف يقول لم يلتزم شيخ الطائفة بذلك. والتأمل في كتاب التهذيب يشير إلى ثلاثة أمور، أو استخدام الشيخ الطوسي لثلاثة أساليب في النقل، تارة ينقل من الكتاب فعلا وتارة لا وتارة كلام. على أي حال سوف نعقد إن شاء الله مرة من المرات حديث عن هذه النقطة. ما يهمنا أن الرواية منقولة عن حسن بن محمد بن سماعة، فلو بنينا على تمامية ما جاء في مقدمة التهذيب فالرواية مصدرها كتاب حسن بن محمد بن سماعة. في الفهرس ذكر الشيخ الطوسي أن له طريقين إلى كتب وروايات حسن بن محمد بن سماعة. طبيعي طبيعي سوف يتضح من خلال ما أذكر. الطريق الأول أحمد بن عبدون عن أبي طالب الأنباري عن حميد بن زياد النينوي عنه. هذا طريق حسي وليس طريقا حسيا، لأن أحمد بن عبدون هو أستاذ الشيخ الطوسي مباشرة، فالشيخ الطوسي ينقل الكتاب عن أستاذه، وابن عبدون تلميذ أبي طالب النينوي أبي طالب الأنباري، وأبو طالب الأنباري تلميذ النينوي، والنينوي يروي كتاب حسن بن محمد بن سماعة عن حسن بن محمد بن سماعة. فالطريق حسي لأنه منقول كابرا عن كابر وهكذا. هذا الطريق الأول. الطريق الثاني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير القرشي عن علي بن الحسن بن فضال عن حسن بن محمد بن سماعة. لو جئنا نتأمل لوجدنا أن كلا الطريقين يشكوان ضعفا، وذلك لأن الطريقين قد اشتملا على أحمد بن عبدون، وأحمد بن عبدون لم تثبت وثاقته إلا بناء على الالتزام بكبرى وثاقة جميع مشايخ النجاشي. إذا قلنا بأن جميع مشايخ النجاشي ثقات اعتمادا على بعض العبائر التي ذكرها النجاشي في كتابه في بعض التراجم، كما التزم بذلك الأستاذ الشيخ التبريزي قدس الله تربته الطاهرة تبعا لأستاذه السيد القوي على الله في الخلد مقامه، من أن جميع مشايخ النجاشي ثقات سوف يبنى على وثاقة أحمد بن عبدون. أما إذا بني على ما هو الصحيح من عدم تمامية الكبرى ومن ثم الالتزام بعدم وثاقة جميع مشايخ النجاشي، فلا ريب حينئذ في عدم وثاقة أحمد بن عبدون. هذا جانب. أيضا الطريق الأول اشتمل على أبي طالب الأنباري وهو عبد الله بن أبي زيد، ذكره الشيخ الطوسي في رجاله في باب من لم يروي عنهم عليهم السلام وقال عنه ضعيف، وذكره في موضع آخر من دون أن ينص على ضعفه، قال عبيد الله بن أحمد ابن عبيد الله ابن محمد ابن يعقوب ابن نصر الأنباري يكنى أبا طالب خاصي روى عنه التلعكبري أخبرنا فنقل ولم يذكر ضعفا لكنه نقل قبل قليل نص على تضعيفه. ابن داود ذكره مكبرا يعني لم يذكره على أنه عبيد الله، عبيد الله تصغير، بل قال عبد الله وليس عبيد الله، مع أن ابن داود ذكره في كتابه رقم 52 من القسم الثاني مصغرا أيضا فقال عبيد الله بن أحمد. نقل العلامة والسيد التفرشي أو التفريشي والميرزا القهلائي عن الفهرس ذكره مكبرا عبد الله وليس عبيد الله وليس مصغرا. على أي حال ذكره الشيخ الطوسي في الفهرس قال عبد الله بن أحمد ابن أبي زيد الأنباري يكنى أبا طالب وكان مقيما بواسط، وقيل أنه كان من الناوسية، له 140 كتابة ورسالة، من ذلك كتاب البيان عن حقيقة الإنسان، كتاب الشافعي في علم الدين، كتاب الإمامة إلى آخر. على أي حال بالنتيجة عندنا نص من الشيخ الطوسي على ضعفه، أيضا جعله ابن داود في القسم الثاني الذي ذكر للضعفاء. النجاشي ذكره وقال عبيد الله ابن أحمد ابن أبي زيد ابن يعقوب ابن نصر الأنباري شيخ من أصحابنا أبو طالب ثقة في الحديث عالم به كان قديما من الواقفة. قال أبو عبد الله الحسين بن عبيد الله يعني به ابن الغضائري قال أبو غالب الزراري كنت أعرف أبا طالب أكثر عمره واقفا مختلطا بالواقفة ثم عاد إلى الإمامة وجفاه أصحابنا وكان حسن العبادة والخشوع، وكان أبو القاسم ابن سهل الواسطي العادل يقول ما رأيت رجلا كان أحسن عبادة ولا أبين زهادة ولا أنظف ثوبا ولا أكثر تخليلا من أبي طالب، وكان يتخوف من عامة واسط أن يشهدوا صلاته ويعرفوا عمله فينفرد في الخراب والكنائس والبيع إلى آخر. على أي حال ما ذكرناه من كون اسمه عبيد الله والمذكور في المطبوع من نسخة النجاشي، وكذا نقل ذلك عنه الميرزا في رجاله والتفريشي والمولى القهبائي، لكن ابن داود والعلامة رحمهم الله ذكر اسمه مكبرا نقلا عن النجاشي. على أي حال ينبغي الحديث في أن من ذكره الشيخ رحمه الله في كتابيه واحد أم متعدد، لأن الشيخ مرة ذكر عبيد الله ومرة ذكر عبد الله، فهل هما اثنان فيكون تعدد في الشخصية أم أنهما واحد؟ ومع ثبوت كونه واحدا فهل هو متحد مع من ذكره النجاشي أم لا؟ ذكر السيد الخوري رضي الله تعالى عنه أنه في الجميع واحد، أما اتحاد ما ذكره الشيخ الطوسي مع ما ذكره النجاشي رضي الله تعالى عنهما فقد ذكر لذلك شواهد. واحد، اشتمال ترجمتي الشيخ النجاشي الشيخ الطوسي في الفهرس والنجاشي على تعيين كتبه وبيان مذهبه، وأنه إمامي كان يعيش بواسط. اثنين، رواية أحمد بن عبدون كتبا. ثلاثة، من المستبعد أن يكون هناك رجلان يروي عنهما أحمد بن عبدون ويذكر كل واحد من تلميذيه واحدا منهما دون الآخر. الشيخ الطوسي والنجاشي تلمذا على يد أحمد بن عبدون
وأحمد بن عبدون قد روى هذا وهذا، فهل نتصور أن أحمد بن عبدون أجاز للشيخ الطوسي واحدا ولم يجز له الثاني، وأجاز للنجاشي الثاني ولم يجز للشيخ الطوسي؟ يقول هذا مستبعد. العادة قاضية أن يحدث الأستاذ التلاميذ سواء، فيبلغ تلاميذه بكل ما عنده. أما اتحاد ما ذكره الشيخ الطوسي في الرجال مع ما ذكره في الفهرست، يشهد له تصريح الشيخ الطوسي في الفهرست بذكر كتبه. نعم، ربما قيل أن من ذكره الشيخ في رجاله برقم 62 مغاير لمن ذكره في الرجال والفهرست أيضا، ويشهد لذلك تعدد الذكر، ذكره مرتين في الرجال، مرة هنا مرة هنا. خب، ذكره مرة هنا برقم ثم ذكره برقم آخر. زين، هذا يشير إلى التعدد خارجا، وإلا لو كان واحدا لا معنى لأن يعمد إلى تعدد تعديد ذكرهما. هكذا أفاد قدس الله سره الطاهرة رضي الله عنه. لكن ما أفاده يمكن أن يتأمل فيه، بأن يقال أن هذين اللي برقم في كتاب الرجال وبرقمين مختلفين الراوي عنهما واحد وهو ابن عبدون، ومع كون الراوي عنهما واحد كيف يقال بالتعدد؟ هكذا أفاد السيد ذكر في البداية إمكانية القول بأنهما متعددان، ثم قال لا مجال للبناء على التعدد حتى لمن وقع في كتاب الرجال، وذلك لوجود قرينة موجبة للاتحاد فيهما، وهي كون الراوي عن كليهما واحد وهو أحمد بن عبدون. عليه يكون الاختلاف الواقع في الاسم أنه عبد الله أو عبيد الله مكبرا أو مصغرا اختلاف في النسخ ليس إلا النتيجة. من وقع في الرجال ومن وقع في الفهرست ومن وقع في رجال النجاشي الجميع واحد، ولا مجال للحكم بالتعدد. هذا خلاصة كلام السيد. تعرض قدس الله تربته الطاهرة بعد ذلك إلى المعارضة الواقع بين كلامي الشيخ والنجاشي. الشيخ الطوسي قد صرح بكونه ضعيفا، قرأنا كلام الشيخ الطوسي أو نقلنا كلام الشيخ الطوسي، والنجاشي قال ثقة. ذكره الشيخ رحمه الله في رجاله في باب من لم يروي عنهم وقال عنه ضعيف. النجاشي قال أبو طالب ثقة في الحديث عالم به. فإذا الشيخ الطوسي قال بالتضعيف أو صرح بالتضعيف، ونص النجاشي على كونه ثقة. بالنتيجة تقع المعارضة حينئذ بين ما ذكره الشيخ الطوسي وبين ما ذكره الشيخ النجاشي، فكيف العلاج؟ هل يتساقطان أو يقدم قول الشيخ على قول النجاشي أو قول النجاشي على قول الشيخ؟ بل يتصبر أبدا أبدا. هذه العبارة ذكره الشيخ رحمه الله في رجاله في باب من لم يروي عنهم عليهم السلام وقال عنه ضعيف. شيخ النجاشي شيخ من أصحابنا ثقة أبو طالب ثقة في الحديث عالم به. واضح أن تعبير الشيخ النجاشي ثقة في الحديث أن التوثيق منصب على الصدق وليس على العقيدة. الرجال أولا لو كان الكلام في الفهرس يمكن أن نحتمل، وإن كنت أرفض هذا الاحتمال. أولا الشيخ في صدد الحديث في كتاب الرجال، وفي كتاب الرجال واضح أن الغاية منه بيان التوثيق والتضعيف من حيث الخبر يعني الرواية، وليست الغاية منه بيان التوثيق والتضعيف من حيث المعتقد. فبالتالي عندما يقول الشيخ الطوسي ضعيف ظاهر الأمر إن لم يكن حقيقة أو إن لم يكن موضوعا، انصراف اللفظ إلى كونه ضعيفا في الحديث وليس ضعيفا في العقيدة، صار واضح. فبالتالي هذا الذي أفدتم كعلاج غير محمود. على أي حال الكلام الآن كيف يمكن علاج التعارض؟ ذكر قدس الله تربته الطاهرة بأنه يمكن علاج التعارض بذكر من خلال جوابين. جواب الأول أن يقدم قول النجاشي على قول الشيخ الطوسي. ما هو الموجب للتقديم؟ قال يعود التقديم لكون النجاشي أضبط من الشيخ الطوسي. طبعا ما هو موجب الأضبطية؟ ما يذكرونه دائما أن الشيخ الطوسي شخصية كانت متعددة العلوم، تعدد العلوم عند الشيخ الطوسي قد فوت كثيرا من الأمور من حيث الضبط، لأن الشيخ الطوسي كان موسوعيا مشتغلا وما كان منكبا على علم واحد، بعكس النجاشي الذي كان مكبا على علم واحد فكان صاحب إبداع وتميز فيه. مضافا إلى ما سمعته مني قبل أن النجاشي كتابه خرج عن كونه مسودا، وكتاب الشيخ الطوسي لم يخرج على ما قيل عن كونه مسودا، فعلى هذا أوجب هذا الأمر الضبطية. ولم يرتئي هذا الجواب فأجاب عن بأن الأضبطية إنما تفيد في مقام الحكاية. لو كان النجاشي حاكيا لمقالة أو لكلام والشيخ الطوسي كذلك حاكيا لمقالة أو لكلام، فعندها يقال بأضبطية الشيخ الطوسي على النجاشي أو العكس، كما نقول في الكافي وغيره. لماذا يقدم الكافي على غيره؟ بلحاظ الأضبطية، لأن الكافي يحكي عن مصادر روائية، ينقل من كتاب من كتاب من كتاب، فهو حاكي وليس شاهد. الآن عندما يأتي شخص فيشهد ويأتي شخص آخر فيشهد، لا يقال بأن شهادة الشاهد الأول أضبط من شهادة الشاهد الثاني، هي شهادة إخبار فلا معنى لأن يقال. فقال بأن الأضبطية إنما تفيد في مقام الحكاية لا في مقام الشهادة كما في مقامنا، حيث أن كل من الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي قدس الله نفسهما يشهدان بما أخبر به، كلاهما معتمد الشهادة، لا وجه لتقديم أحدهما على الآخر. هناك علاج آخر ذكره قدس الله تربته الطاهرة في المقام، نحيله للبحث القادم والحمد لله.